هجرة النبي صلى الله عليه وسلم لفضيلة الشيخ ابن عثيمين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق، تبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، كلنا ينشد ويطلب بشدة أن يزداد إيمانه بالله ورسوله وأن تزداد تقواه لله عز وجل، ولزيادة الإيمان وقوة التقوى طرق عديدة، منها أن يتعلم الإنسان سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن علم الإنسان بسيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يزيد في الإيمان ويكون عبرة لاطلاع العبد على حكمة الله عز وجل في تقديره وتشريعه، فإن الله تعالى بعث نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم خاتم النبيين وإمامهم وأفضلهم في أشرف بقاع الأرض في أم القرى ومقصد العالمين، في أشرف أمة كانت على وجه الأرض، كما قال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس. فدعا صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى توحيد الله 13 سنة كلها في مكة، وحدث له في تلك المدة من آيات الله تعالى ما حدث، فمن ذلك أن الله تعالى أسرى به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى مسجد القدس، ثم عرج به في تلك الليلة من الأرض إلى السماوات العلى بصحبة خير الملائكة الروح الأمين جبريل عليه السلام، فارتقى برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سماء بعد سماء حتى بلغ سدرة المنتهى، ووصل إلى مستوى سمع فيه صريف أقلام القضاء والتدبير. وفي تلك الليلة فرض الله عليه الصلوات الخمس، فصلاهن صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث أمره ربه عز وجل في الوقت الذي ارتضاه الله تعالى، وكان أول ما فرضت الصلاة ركعتين إلا المغرب ف3 ركعات لتوتر صلاة النهار، وبقي على ذلك 3 سنوات قبل الهجرة. ولما هاجر صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى المدينة زيد في صلاة الظهر والعصر والعشاء على 2 ركعتين، فصارت 4 للمقيمين و2 للمسافرين. ولما هاجر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان في السنة الأولى شرع الأذان للمسلمين والإقامة، وفي السنة الثانية فرضت مقادير الزكاة وبينت الأنصبة وفرض صيام شهر رمضان، وفي السنة التاسعة فرض الله الحج على الناس من استطاع حج البيت من استطاع إليه سبيلا، حتى تمت أركان الإسلام 5 من غير نقص. وقد علم الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالقتال بعد الهجرة، حيث كان للإسلام دولة وللمسلمين قوة. ففي رمضان من السنة الثانية كانت غزوة بدر الكبرى حين خرج نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بثلاثمائة وبضعة عشر رجلا من أصحابه لأخذ عير قريش الذي توجه به أبو سفيان من الشام إلى مكة. ولم يرد النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك قتالا، فبعث أبو سفيان إلى أهل مكة يستصرخهم لإنقاذ غيرهم، فخرجوا بصناديدهم وكبرائهم ما بين تسعمائة وألف، خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. فجمع الله تعالى بين رسوله صلى الله عليه وسلم وبينهم على غير ميعاد. فجمع الله تعالى بينهم وبين رسوله صلى الله عليه وسلم على غير ميعاد، فنصره الله عليهم وقتل منهم سبعين رجلا من بينهم الكبراء والرؤساء وأسر سبعين. وكان في ذلك عز للمسلمين وكسر لشوكة أعدائهم الكفار. وفي السنة الثالثة كانت غزوة أحد حين تجهز مشركو قريش بنحو ثلاثة آلاف رجل ليأخذوا بالتار من النبي صلى الله عليه وسلم. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بهم خرج إليهم فقاتلهم بنحو سبعمائة من أصحابه، وكان النصر للمسلمين حتى ولى المشركون الأدبار، إلا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل رماة على في ثنية الجبل يحمون ظهور المسلمين ولا يتركون مكانهم. فلما رأوا المسلمين قد انتصروا وظنوا أن المعركة قد انتهت تركوا هذا المكان، فكر فرسان المشركين على المسلمين من خلفهم حين رأوا الثنية خالية، فانتكس الأمر وصار كما قال الله تعالى: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. والحس هو القتل، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. وفي ربيع الأول من السنة الرابعة كانت غزوة بني النضير، وهم إحدى قبائل اليهود الثلاث الذين كانوا في المدينة وعاهدوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين قدمها مهاجرا، ولكنهم نقضوا العهد. فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم فتحصنوا بحصونهم وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. وخرجوا منها أذلة، فنزل بعضهم في خيبر ونزل بعضهم في الشام. وفي شوال من السنة الخامسة كانت غزوة الأحزاب، الذين تحزبوا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من مشركي قريش وغيرهم بتحريض من اليهود الذين أرادوا أن يأخذوا بالثأر من النبي صلى الله عليه وسلم حين أجلاهم من المدينة. فعسكر الأحزاب حول المدينة بنحو عشرة آلاف مقاتل، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة الخندق من الناحية الشمالية، فحماها الله عز وجل من الأعداء، وأرسل الله عليهم ريحا شرقية عظيمة باردة، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. وفي ذي القعدة من هذه السنة حاصر النبي صلى الله عليه وسلم حاصر بني قريظة آخر قبائل اليهود في المدينة، فقتل رجالهم وسبى ذريتهم ونساءهم لنقضهم العهد الذي بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم. وأورث الله نبيه والمؤمنين أرضهم وديارهم وأموالهم. وفي ذي القادة من السنة السادسة كانت غزوة الحديبية التي كانت فيها بيعة الرضوان، حين خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بنحو 1300 رجل من أصحابه يريد العمرة، فصده المشركون عن ذلك مع أن عادتهم أن لا يصد أحد عن البيت، ولكن للحمية الجاهلية صدوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان ليفاوضهم، فأشيع أنه قد قتل، فبايع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصحابه لقتال قريش. وفي ذلك أنزل الله: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم، فأنزل السكينة عليهم وأتابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها، وكان الله عزيزا حكيما. وفي شهر محرم من السنة السابعة كانت غزوة خيبر، وهي حصون اليهود ومزارعهم في الحجاز، لأنهم نقضوا العهد فغزاهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكونهم نقضوا العهد وحرضوا كفار قريش وغيرهم على قتال النبي صلى الله عليه وسلم، فحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى فتح الله عليه خيبر فغنم أرضها وقسمها بين المسلمين. وفي رمضان من السنة الثامنة كانت غزوة فتح مكة، حين نقرت قريش العهد الذي بينها وبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فخرج إليهم في نحو 10,000 من أصحابه، ففتح الله عليهم وطهرهم ملء القرى من الشرك وأهله، ودخل الناس في دين الله أفواجا، غير أن هوازن وثقيفا ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فرغ من قتال قريش ولا ناهية له، فاجتمعوا له في حنين، فخرج إليهم في شوال من السنة الثامنة لقتالهم في نحو 12,000، وأعجب الناس بكثرتهم وقالوا لن نغلب اليوم من قلة، فأراهم الله عز وجل أن النصر من عنده لا بسبب الكثرة، وأنزل في ذلك: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وأنزل جنودا لم تروها، وعذب الذين كفروا، وذلك جزاء الكافرين. وفي السنة التاسعة من شهر رجب كانت غزوة تبوك، حين بلغ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الروم قد جمعوا له يريدون غزوة، فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في نحو 30,000 مقاتل في زمن عسرة، في أيام شدة الحر وطيب الثمار، والمسافة بعيدة، فنزل صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تبوك نحو 20 يوما ولم يكن قتال. وكانت هذه الغزوة آخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بنفسه، وبها تمت الغزوات التي باشرها الرسول بنفسه 27 غزوة، ثم رجع إلى المدينة وأقام فيها، وكاتب من حوله من زعماء الكفار يدعوهم إلى الإسلام، وصارت الوفود تأتي إليه من كل وجه يعلنون إسلامهم ويتعلمون منه دينهم. وهكذا أيها الإخوة كانت حياة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حياة جهاد، حياة عمل، حياة عبادة، حياة دعوة إلى الله، حياة أمر بمعروف، حياة نهي عن منكر، حياة دفاع عن الدين، حتى توفاه الله عز وجل بعد أن أكمل به الدين وأتم به النعمة على المؤمنين. وكانت وفاته في يوم الاثنين في 12 أو 13 من شهر ربيع الأول في 11 من الهجرة. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. وأسأله تبارك وتعالى بمنه وكرمه أن يلحقني وإياكم به في جنات النعيم، إنه على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو بها النجاة يوم نلاقيه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها المسلمون، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقسم، وهو الصادق البار بدون قسم، أقسم أنه لن ندخل الجنة حتى نؤمن ولا نؤمن حتى نتحاب. ثم قال: ألا أنبئكم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. فإفشاء السلام بين المسلمين يوجب المودة والمحبة والإلفة، ويكتب به لمن سلم 10 حسنات يجد ثوابها عند الله عز وجل يوم القيامة. فاحرصوا رحمكم الله على إفشاء السلام بينكم، سلموا على الصغير والكبير، ولكن الأفضل أن يسلم الصغير على الكبير والقرين على الكثير، والماشي على القائد والراكب على الماشي، هذا هو الأفضل. ولكن لو غفل الإنسان المطلوب منه السلام عن ذلك أو كان ساهيا، فإنه يبدأه الآخر بالسلام ولا يذهب السلام بينهم سدى. وصفة السلام المشروعة أن يقول المسلم: السلام عليكم، وإذا كان المسلم عليه واحدا قال: السلام عليك. وصفة الرد المشروع أن يقول المسلم عليه: عليك السلام. وأما قول أهلا ومرحبا فإنه لا يكفي ولا تبرأ به الذمة، ومن اقتصر عليه فإنه آثم، لأن رد السلام فرض عين على من سلم عليه، وفرض العين إذا تركه الإنسان كان آثما. ورد السلام المشروع أن تقول: عليك السلام. وأما أهلا وسهلا فإنها مجرد ترحيب يرحب به الإنسان أخاه، ولكن الرد الواجب أن تدعو لأخيك بمثل ما دعا لك به. هو يقول السلام عليك أن يسأل الله تعالى أن يسلمك من كل الآفات، من آفات الدين والدنيا، فكيف يسلم عنها أن تقول أهلا ومرحبا؟ لا بد أن تقول عليك السلام، ثم إن شئت فقل أهلا ومرحبا، لأن الله عز وجل يقول: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، أي حيوا بتحية أحسن منها أو ردوها على الأقل. واعلم أيها الأخ أن الرد لا بد أن يكون مثل السلام أيضا في كيفيته وصفته. فإذا سلم عليه بصوت حي نشيط فرد عليه كذلك بصوت حي نشيط مثل ما سلم عليك. أما أن يسلم عليك بصوت حي نشيط ثم ترد عليه بأنفك سمع أو لم يسمع، فإنك لم ترد السلام ولم ترد التحية الرد الواجب، لأن الله يقول: فحيوا بأحسن منها أو ردوها. واعلم أنه لا يجوز الهجر إلا إذا كان فيه فائدة أو كان دون 3 أيام، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يحل للمؤمن أن يهجر أخاه فوق 3 يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فرخص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الهجر دون ثلاث، لأنه ربما يكون بين الإنسان وبين أخيه شيء في القلب فرخص له في ثلاثة أيام فأقل. وأما بعد ثلاثة أيام فلا بد أن تسلم، لا بد أن تمنع الهجر إلا أن يكون في ذلك فائدة، مثل أن يكون الرجل معلنا بفسقه فتهجره لعله يتوب ويرجع إلى الله. فإن لم ترجو هذه المنفعة فلا تهجره ولو كان معلنا بفسقه، لأن إعلانه في الفسق لا يوجب خروجه من الإيمان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل للمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث. فهو داخل في هذا العموم، لكن إذا كان في الهجر مصلحة وفائدة فإنه كالدواء، إن نفع فاستعمله وإن لم ينفع فلا تستعمله. وأنت لو هجرت من يجاهر بالمعصية فربما يكون ذلك سببا لعناده وسببا لتماديه في هذه المعصية، لكنك لو سلمت عليه ألفك وأحبك وربما قبل منك النصيحة إذا كانت نصيحتك خالصة لله عز وجل. أيها الأخ المسلم، لا تحكم الغيرة على المصلحة والعقل، إن بعض الناس يحكم الغيرة إذا رأى منكرا يعجز عن نفسه أن يقول ما ينبغي أن يقوله من سلام أو غيره، ولكن هذا أمر لا ينبغي. حكم الشرع أولا ثم العقل ثانيا، وأطفئ حرارة الغيرة بما ترجوه من المصلحة حتى يحصل الخير للجميع. وإلا فإن الله تعالى يعلم من قلب كل مؤمن أنه يكره المعصية ويكره من أصر على المعصية، لكنه يكرهه من وجه ويحبه من وجه آخر، يكرهه من أجل معصيته ويحبه من أجل إيمانه. فوازن يا أخي بين المصالح والمفاسد، وازن بينها ولا تتبع العاطفة، فإن العاطفة ربما تكون عاصفة مدمرة. أيها الإخوة، أكرر فأقول: أفشوا السلام بينكم، سلموا على من أردتم ومن لم تعرفوا، لكن إذا كان الرجل غير مسلم فإنه لا يجوز أن تبدأه بالسلام، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام. ولكنه إذا سلم وجب عليك أن ترد عليه، فإن سلم بسلام صريح فقال السلام عليك فقل عليك السلام، وإن سلم بسلام غير صريح يحتمل أن يكون قال السلام عليك فقل وعليكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن اليهود يقولون السلام عليكم، فإذا قالوا ذلك فقولوا وعليكم. والسلام هو الموت، فاليهود يسلمون على المسلمين في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وهم يعرفون اللغة العربية فيقولون السلام عليك، السلام عليك أي الموت عليك، فلهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قولوا وعليكم، يعني عليكم السلام كما قلتم علينا السلام، وهذا من العدل. أما إذا علمنا أن هذا المسلم لا يعرف السلام ولا السلام ولكنه يقول السلام عليكم باللام الصريحة، فلنا أن نقول عليكم السلام، أما بداءته فلا. وإذا شتب: هل الذي لقاك مسلم أو غير مسلم؟ فإن كان الأكثر في البلد المسلمين فإنك تسلم اعتبارا بالأكثر، وإن كان الأكثر غير المسلمين فإنك لا تسلم اعتبارا بالأكثر. وإن شككت في ذلك فالراجح أن تسلم لئلا يكون في قلبه شيء إن كان من المسلمين. وفقني الله وإياكم للعلم بشرعه واتباعه، إنه على كل شيء قدير. أيها الإخوة المسلمون، أكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم يعظم الله لكم بها أجرا، فإن من صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم ارزقنا بمنك وكرمك محبته واتباعه ظاهرا وباطنا، اللهم توفنا على ملته، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم اسقنا من حوضه، اللهم ادخلنا في شفاعته، اللهم اجمعنا به في جنات النعيم في جوارك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في البوسنة والهرسك. اللهم ثبت أقدامهم. اللهم اغفر لموتاهم. اللهم كل لأراملهم وأيتامهم يا رب العالمين. اللهم من أراد بهم كيدا فاجعل كيده في نحره وأفسد عليه أمره وشتت شمله وفرق جمعه يا رب العالمين. اللهم أنزل بالصلب المعتدين بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم اجعلهم عبرة للعباد في الذل والخزي والعار يا رب العالمين. اللهم سلط عليهم من يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم ويحتل ديارهم يا أرحم الراحمين. اللهم أفسد دولة الروس. اللهم فرقهم. اللهم شتت شملهم. اللهم اهزم جندهم. اللهم ألق العداوة بينهم حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويكفي بعضهم بعضا يا رب العالمين. اللهم إنهم طغوا واعتدوا على إخواننا في الشيشان. اللهم فاجعل كيدهم في نحورهم يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في سبيلك في كشمير وغيرها من بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم أدم علينا نعمة الأمن. اللهم أدم علينا نعمة الأمن. اللهم أدم علينا نعمة الأمن والطمأنينة يا رب العالمين. اللهم من أراد بهذه الأمة زعزعة أمنها وطمأنينتها فأكفهم شره يا رب العالمين واجعل شره في نحره إنك على كل شيء قدير. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ونشكره على ما أولانا من واسع كرمه وفضله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هدى من هدى بفضله وأضل من ضل بحكمته وعدله. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى من خلقه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأتباعه وصحبه. أما بعد، ففي هذا الشهر شهر ربيع الأول من العام الثالث عشر من البعثة وصل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى مهاجره إلى طيبة إلى المدينة النبوية مهاجرا من مكة البلد الأول للوحي وأحب البلاد إلى الله ورسوله. خرج من مكة مهاجرا بإذن الله بعد أن أقام بمكة 13 سنة يبلغ رسالة ربه ويدعو إليه على بصيرة، فلم يجد من أكثر قريش وأكابرهم سوى الرفض لدعوته والإعراض عنها والإيذاء الشديد للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولمن آمن معه، حتى آل الأمر بهم إلى تنفيذ خطة المكر والخداع لقتل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث اجتمع كبراؤهم في دار الندوة وتشاوروا ماذا يفعلون برسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأوا أصحابه يهاجرون إلى المدينة وأنه لا بد أن يلحق بهم ويجد النصرة والعون من الأنصار الذين بايعوه على أن يمنعوه مما يمنعون منه أبناءهم ونساءهم، وحينئذ تكون له الدولة على قريش. فقال عدو الله أبو جهل: الرأي أن نأخذ من كل قبيلة فتى شابا جلدا ثم نعطي كل واحد سيفا صارما ثم يعمد إلى محمد فيضربوه ضربة رجل واحد فيقتلوه ونستريح منه فيتفرق دمه في القبائل فلا يستطيع بنو عبد مناف يعني عشيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يحاربوا قومهم جميعا وحينئذ يرضى بنو عبد مناف بالدية فنعطيهم إياها. هكذا أيها المسلمون يخطط أعداء الله للقضاء على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبهذا القدر من المكر والخديعة، ولكنهم يمكرون ويمكر الله كما قال الله عز وجل: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فأعلم الله نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما أراد المشركون به وأذن له بالهجرة، وكان أبو بكر رضي الله عنه قد تجهز للهجرة من قبل إلى المدينة، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: على رسلك فإني أرجو أن يؤذن لي. فتأخر أبو بكر رضي الله عنه ليصحب النبي صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة: فبينما نحن في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة في منتصف النهار إذا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الباب متقنعا، فقال أبو بكر: فداء له أبي وأمي، والله ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر. فدخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال: يا أبا بكر أخرج من عندك. فقال أبو بكر: إنما هم أهلك بأبي أنت وأمي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه قد أذن لي في الخروج يعني في الهجرة. فقال أبو بكر: الصحبة يا رسول الله؟ قال: نعم. فقال أبو بكر: يا رسول الله فخذ إحدى راحلتي هاتين. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بالثمن. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، خرج هو وأبو بكر فأقاما في غار ثور 3 ليال، يبيت عندهما عبد الله بن أبي بكر، وكان رضي الله عنه غلاما شابا ذكيا واعيا، ينطلق في آخر الليل إلى مكة فيصبح مع قريش فلا يسمع بخبر حول النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه إلا وعاه حتى يأتي به إليهما حين يختلط الظلام. فجعلت قريش تطلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كل وجه وتسعى بكل وسيلة ليدركوا النبي صلى الله عليه وسلم، حتى جعلوا لمن يأتي بهما أو بأحدهما ديته كاملة 100 من الإبل، ولكن الله عز وجل كان معهما يحفظهما بعنايته ويرعاهما برعايته، حتى إن قريشا لا يقفون على باب الغار فلا يرون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا صاحبه أبا بكر. قال أبو بكر: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم ونحن في الغار: لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا. فقال: لا تحزن، إن الله معنا. ما ظنك يا أبا بكر باثنين؟ الله ثالثهما. حتى إذا سكن الطلب عنهما قليلا خرجا من الغار بعد 3 ليال متجهين إلى المدينة على طريق الساحل، فلحقهما سراقة بن مالك المدرجي على فرس له، فالتفت أبو بكر فقال: يا رسول الله هذا الطلب قد لحقنا. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تحزن، إن الله معنا. فدنا سراقة منهما حتى إذا سمع قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم غاصت يدا فرسه في الأرض حتى مس بطنها الأرض، وكانت أرضا صلبة ولكن الله تعالى أرخاها كرامة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحماية له، فنزل سراقة وزجر الفرس فنهضت، فلما خرجت صار لها أثر إنسان ساطع في السماء مثل الدخان. قال سراقة: فوقع في نفسي أن سيظهر أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فناديتهم بالأمان، فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم ونمعه، فركبت فرسي حتى جئتهم وأخبرتهم بما يريد الناس بهم وعرضت عليهم السهل والمتاع، فقال النبي صلى الله وعرضت عليهم الزاد والمتاع، وقال أي سراقة للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك تمر على إبلي وغنمي بمكان كذا فخذ منها حاجتك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حاجة لي في ذلك. وقال: أخفي عنا. فرجع سراقة وجعل لا يلقى أحدا من الطلب إلا رده، وقال: كفيتم هذه الجهة. فسبحان الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. رجل ينطلق على فرسه طالبا للنبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه ليظفر بهما، فيظفر بتسليمهما إلى أعدائهما من الكفار، فلم ينقلب حتى عاد ناصرا معينا مدافعا يعرض عليهم الزاد والمتاع وما يريدان من إبله وغنمه، ويرد عن جهتهما كل من أقبل نحوها، وهكذا كل من كان الله معه فلن يضره أحد وستكون العاقبة له. اللهم كن معنا يا رب العالمين، اللهم كن معنا يا رب العالمين، اللهم كن معنا يا رب العالمين على أعدائنا، وكن مع إخواننا المضطهدين والمقاتلين في كل مكان من الأرض. ولما سمع أهل المدينة من المهاجرين والأنصار بخروج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إليهم، كانوا يخرجون صباح كل يوم إلى حرة المدينة ينتظرون قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه حتى يخرجهم حر الشمس. فلما كان اليوم الذي قدم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعالى النهار واشتد الحر، رجعوا إلى بيوتهم، وإذا رجل من اليهود على أطم من آطام المدينة ينظر بحاجة له، فأبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مقبلين يزول بهم السراب، فلم يملك أن نادى بأعلى صوته: يا معشر العرب، هذا جدكم، يعني هذا حظكم وعزكم الذي تنتظرون. فهب المسلمون للقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم السلاح تعظيما وإجلالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذانا باستعدادهم للجهاد والدفاع دونه رضي الله عنهم. فتلقوا النبي صلى الله عليه وسلم بظاهر الحرة، فعدل بهم ذات اليمين ونزل في بني عمرو بن عوف في قباء، وأقام فيهم بضع ليال، وأسس المسجد مسجد قباء، ثم ارتحل إلى المدينة والناس معه وآخرون يتلقونه في الطرقات. قال أبو بكر رضي الله عنه: خرج الناس حين قدمنا المدينة في الطرق وعلى البيوت، والغلمان والخدم يقولون: الله أكبر، جاء رسول الله، الله أكبر، جاء رسول الله، الله أكبر، جاء محمد. وقال أنس بن مالك رضي الله عنه: إني لأسعى بين الغلمان وعلى يومئذ الغلام، والناس يقولون: جاء محمد، جاء محمد. هكذا يردد الناس صغارا وكبارا هذه الكلمات فرحا بمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أحب الناس إليهم والذي يفتونه بآبائهم وأبنائهم وأنفسهم. فيا له من مقدم ملأ القلوب فرحا وسرورا وملأ الآفاق بهجة ونورا. فقدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المدينة وكل قبيلة من الأنصار تنازع الأخرى بما ملاقته: النزول عندنا يا رسول الله، النزول عندنا يا رسول الله، في العدد والعدة والمنع. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: دعوها فإنها مأمورة، وإنما أنزل حيث أنزلني الله عز وجل. فلما انتهت به ناقته إلى متان مسجده بركت، فلم ينزل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وكبت. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد أطلق لها الزمام فسارت غير بعيد، ثم التفتت خلفها فعادت إلى مكانها الأول فبركت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا إن شاء الله منزل. كان هذا المكان لغلامين يتيمين، فدعاهما رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فساومهما ليشتريه منهما فيتخذه مسجدا. فقال: بل نهبه لك يا رسول الله. فأبى أن يقبلهما من أن يقبله منهما هدة حتى اشتراه منهما. وقال: أي بيوتنا أقرب؟ قال أبو أيوب: أنا يا رسول الله، هذه داري وهذا بابي. قال: فانطلق، فهيئ لنا مقيلا. ففعل، ثم جاء فقال: قوما على بركة الله. ثم جاء عبد الله بن سلام رضي الله عنه، وكان حبرا من أحبار اليهود، عالما من علمائهم الكبار، فقال: أشهد أنك رسول الله وأنك جئت بحق، وقد علمت يهود أني سيدهم وابن سيدهم وأعلمهم وابن أعلمهم، فادعوا فاسألهم عني قبل أن يعلموا أني أسلمت، فإنهم إن علموا أني أسلمت قالوا في ما ليس فيه. فأرسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى اليهود فأتوا إليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر يهود، ويلكم، اتقوا الله، فوالله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أني رسول الله حقا وإني جئتكم بحق. قالوا: ما نعلم ذلك. قال: فأي رجل فيكم عبد الله بن سلام؟ فقالوا: سيدنا وابن سيدنا وأعلمنا وابن أعلمنا. قال لهم: أرأيتم إن أسلم؟ قالوا: حاشا لله، ما كان ليسلم. فأعاد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم: أي رجل فيكم عبد الله بن سلام؟ فقالوا: سيدنا وابن سيدنا وأعلمنا وابن أعلمنا. وكان عبد الله بن سلام قد اختبأ لينظر ما يقول، وكان عبد الله بن سلام رضي الله عنه قد اختبأ لينظر ما يقول اليهود للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن سلام، اخرج اليهم. فخرج فقال: يا معشر اليهود، اتقوا الله، فوالله الذي لا اله الا هو انكم لتعلمون انه رسول الله وانه جاء بحق. فقالوا له: كذبت. فاخرجهم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، اخرجهم من عنده. فقال عبد الله بن سلام: يا رسول الله، الم اخبرك انهم قوم بهت، أهل غدر وكذب وفجور؟ ثم استقر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة حتى رجع إلى مكة فاتحا لها منصورا مظفرا في السنة الثامنة من الهجرة. ثم عاد إلى المدينة وبقي فيها حتى توفاه الله عز وجل. يا عباد الله، هذه هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلماذا هاجر من بلد هي أحب البلاد إليه وهي أحب البلاد إلى الله وهي مكة؟ لماذا خرج منها إلى المدينة؟ إنما خرج ليقيم دين الله ويدعو عباد الله ويصلح الله به عباده. وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم من جملة إصلاحاته ومن أهم ما يهتم به إقامة المساجد قبل المساكن، فإنه صلى الله عليه وسلم بنى مسجده قبل أن يبني بيوتا لأهله. وهذا يدل بل ويؤخذ من هذا أنه ينبغي للأمة الإسلامية إذا خططت أرضا للسكنى أن يكون أول ما تبدأ به تخطيط المساجد اقتداء برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتقديما لبيوت الله على بيوت عباد الله. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها يوم يلاقيه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد استمعتم عباد الله إلى هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهجرة أصحابه من بلادهم التي ولدوا فيها وأقاموا فيها وشبوا فيها، هاجروا إلى الله ورسوله، هاجروا لدين الله، هاجروا لإقامة شعائر الله، هاجروا للقتال في سبيل الله، هاجروا لإصلاح عباد الله. فهل منكم أحد يهاجر كما هاجر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ إن عقيدة كل عبد مؤمن أن يقول بقلبه متى دعت الهجرة من بلاد إلى بلاد أخرى فإنني مصر على ذلك ومقيم عليه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هاجر من مكة إلى المدينة. ولكن أبشركم أن هناك هجرة نص عليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هي أعم وأشمل من الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، ألا وهي ما قاله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المهاجر من هجر ما حرم الله عليه. فمن هجر المحارم فهو مهاجر. فهل منا من هجر ما حرم الله عليه؟ هل منا من هجر الكذب؟ هل منا من هجر الغش؟ هل منا من هجر الغيبة؟ هل منا من هجر النميمة؟ هل منا من هجر النظر المحرم؟ هل منا من هجر الكلام المحرم؟ هل منا من هجر أذية إخوانه؟ هل منا من هجر ما حرم الله عليه؟ إن الإجابة على هذه الأسئلة أن يقال: فينا ولله الحمد كثير ممن هجر ما حرم الله، ولكن النفوس تحتاج إلى مجاهدة، تحتاج إلى معالجة، تحتاج إلى ترويض على العبادات وإلى ترويض عن فعل المحرمات، لأن الهوى والشيطان يحملان العبد على مخالفة الله عز وجل ورسوله. فيا إخواني، اهجروا ما حرم الله عليكم، اهجروا قطيعة الأرحام، اهجروا عقوق الوالدين، اهجروا الكذب، اهجروا الغش، اهجروا الغيبة، اهجروا النميمة، اهجروا التفريط في الواجبات، اقيموا ما أوجب الله عليكم لتكونوا من المهاجرين وأنتم في بلادكم. فإن المهاجر من هجر ما حرم الله عليه. واعلموا أن الإنسان إذا اتبع هواه فإن ذلك نوع من الشرك، لقول الله تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون، ولقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سقط. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم من كان همه الدينار والدرهم والخميصة والخميرة جعله عابدا لها، وهو وإن كان لم يسجد لها ولم يذبح لها، لكن لما شغلت قلبه وكان يقدمها على طاعة الله ورسوله كان هذا نوعا من العبادة. يا إخواني، أوصي نفسي وإياكم بأن نجتهد غاية الاجتهاد بفعل ما أمر الله به ورسوله وبترك ما نهى الله عنه ورسوله، حتى يرسخ إيماننا في قلوبنا، وحتى ننتفع به ونحن أشد ما نكون حاجة إليه. وذلك إذا حضر أحدنا الموت، فإن الإنسان إذا حضره الموت فإنه ربما يزيغ قلبه إذا علم الله تعالى من قلبه أنه ليس عنده إيمان حقيقي راسخ يصل إلى القلب. نعوذ بالله من ذلك. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا إيمانا كاملا لا كفر معه، ويقينا كاملا لا شك معه، وإخلاصا كاملا لا شرك معه، واتباعا كاملا لا ابتداع معه. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، اللهم اجعل مستقبلنا خيرا من ماضينا، اللهم أحسن عواقبنا في أمورنا، واجعل خير أعمالنا آخرها وخير أعمالنا خواتمها. أيها الإخوة، إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، فعليكم بالجماعة وهي الاجتماع على دين الله لا تتفرقوا فيه، فإن يد الله على الجماعة ومن شد شد في النار. وأكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذي هو أعظم الخلق حقا عليكم، لأن الله تعالى أنجاكم به من النار وأنقذكم من الضلالة. فمن تبعه على الوجه الذي يرضاه الله عز وجل كان من أصحاب الجنة وزحزح عن النار. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا، اللهم توفنا على ملته، اللهم احصرنا في زمرته، اللهم ادخلنا في شفاعته، اللهم اسقنا من حوضه، اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، اللهم اجعلنا فيها على سرر متقابلين لا يمسنا فيها نصب وما نحن منها بمخرجين يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداء الدين. اللهم إنا نسألك في مقامنا هذا ونحن في انتظار فريضة من فرائضك، نسألك اللهم أن تنصر إخواننا في الوسنة والهزك، اللهم انصرهم على عدوهم الصرد المجرمين الطاغين الخائنين يا رب العالمين. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهاجم الأحزاب، اهزم الصلب المرتدين، اللهم أنزل بهم البلاء وألق بينهم العداوة والبغضاء، اللهم سلط عليهم من يسومهم سوء العذاب، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم ويحتل بلادهم، واجعل عاقبة ذلك كله للمسلمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تنصر إخواننا الشيشان على أعدائهم الملحدين الروس يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام، إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان، انصرهم على عدوهم وعدوك يا رب العالمين يا قوي يا عزيز يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.